التواب الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم متى ما كانت أوقاتكم ومتى وأينما كانت أماكنكم. أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم مناسك، وتقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في هذه الأيام المباركات. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح القول والعمل. ضيفنا في موضوعنا اليوم عن مناسك الحج وتفاصيل هذا الموضوع الشيق كثيرا، وعن أفضلها وعن معانيها وعن حج الصغار أيضا، محاور عديدة نتحدث فيها مع ضيفنا هنا في الأستوديو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو لجنة التوعية الإسلامية بالحج والأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شيخنا حياك الله.
حياك الله أخي محمد، وحيا الله مشاهدين ومشاهدات.
الله يحييك شيخنا. يعني هذا الموضوع بالذات يعني له موقع اهتمام عند كثير من الناس.
صحيح.
عن على الأقل أنواع النسك وعن معانيها وعن أفضالها. قبل ما ندخل في تفاصيل هذا الموضوع، تقرير عدلنا الزملاء عن ما هي على الأقل أنواع الحج اللي يعتقدونها الناس، نبغى نشوفها في تقرير شيخنا بعد إذنك.
نعم.
ثم نعود، خلونا نشوف هذا التقرير ثم نعود لمواصلة حديثنا، فابقوا معنا.
حج ثلاث أنواع: حج الإفراد والتمتع والإكرام.
أنواع الحج ثلاثة: إفراد إكرام وتمتع.
التمتع والإقران والإفراد.
التمتع والإقران والمنفرد.
أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقتنا اليوم عن مناسك الحج في برنامجكم مناسك، والمقدم لكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. شيخ عبد الله، يعني الناس
نعم.
تعرف المناسك صح التعبير؟
صحيح.
لكن معانيها وأفضلها وتفاصيلها هذه نحتاج فيها تفصيل أكثر لنتحقق من المعاني الجميلة في الحج.
جميل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كانت قريش والعرب الذين كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام كانوا لا يعرفون إلا الحج فقط، الذي هو يسمى الإفراد. كانوا لا يعرفون إلا الحج. يقول جابر رضي الله عنه كما في الصحيحين، يقول لسنا نعرف إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، اللي هو العمرة في أشهر الحج، لأنهم يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض كما يقول ابن عباس، من أفجر الفجور. ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فجاء الله سبحانه وتعالى بهذا النبي، وهذا من أعظم ما يدل على فضل الحج، هو مخالفة المشركين في هديهم. فكل هدي عرف به قريش وعرف به الحجاج آنذاك أهل الوثن وغيرهم، فجاء الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأن يميزها على الأديان كلها ويظهرها على الأديان كلها. ومن مخالفته صلى الله عليه وسلم لدين المشركين هو أن أوجد نسكين لم يكونا معروفين عندهم.
سبحان الله.
النسك هو نسك القران، وكذلك نسك التمتع.
ما كان موجود،
ما كانوا يعرفون، بل كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. فجاء الله سبحانه وتعالى بهذا النبي لأجل أن يبين لهم شريعة الله سبحانه وتعالى التي فضلها على الأديان كلها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فجاء الله سبحانه وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم ليبين دين الله سبحانه وتعالى. يقول جابر لسنا نعرف العمرة، لسنا نعرف إلا الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا على المروة قال من كان منكم قد ساق النسك، يعني ساق الهدي، فليمسك، يعني لا يتحلل من عمرته، ومن كان منكم لم يسق الهدي فليطف بالبيت وليسعى بين الصفا والمروة وليقصر وليقم حلالا. قالوا يا رسول أي الحل؟ قال الحل كله. قال الحل كله، ما معنى الحل كله؟ يعني تفعل مثل ما تفعل قبل أن تحرم، يعني تأتي النساء تتطيب بالطيب، تلبس الثياب. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. فوقع ذلك في نفوس أصحابه، كيف وهم عرفوا دينهم في السابق، فكأنهم شقوا ذلك عليه. ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحلل من عمرته، فكأنهم يقول نريد أن نكون مثلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، يعني من ساق الهدي فإنه يبقى، أما من لم يسق الهدي فالأفضل في حقي أن يفسخها إلى عمره اللي هو التمتع كما سوف يأتي بيانه. فقال الصحابة يا رسول الله ألآمن هذا أم لأبد الأبد؟ فشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وقال بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد. وهذا يدل على أن التمتع أفضل المناسك لأمور: أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه، الثاني أن فيه تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى ومخالفة للمشركين، الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الأمر إلى أبد الأبد. ثم إن التمتع قسمان: تمتع خاص وتمتع عام. ويقصد بالتمتع الخاص الذي هو يعرف الناس سائر الناس الذي يسمون التمتع. ما معنى التمتع؟ أن يهل بعمرة حتى إذا انتهى منها وتحلل منها تام بأن طاف بالبيت
عمرة كاملة
وسعى بين الصفا والمروة وقصر، وهي العمرة الكاملة
متحلل.
لا خلاص، مجرد التقصير هو يدل على أنه تحلل، فلا يلزم أن يلبس الثياب. بعض الناس إذا طاف يعني يأتي يوم الثامن يوم التروية فيطوف ويسعى ويقصر فيظن أنه لا بد أن يلبس الثياب ليخلعها بعد ذلك ويهل بالحج. نقول لا، مجرد أنك تقصر هذا دلالة على أنك تحللت، فلك أن تهل بالحج في ضحى يوم الثامن.
يعني الإحرام مجرد لبس،
الإحرام مجرد لبس، القضية هو أداء العمرة كاملة.
جميل.
طواف وسعي بين الصفا والمروة وتقصير أو حلق،
هذا التمتع.
هذا التمتع. ثم بعد ذلك ينشئ الحج فيقول لبيك حجة في ضحى يوم التروية، وإن أخر لا بأس، لكن السنة أن يضح أن يلبي في ضحى يوم التروية كما سوف إن شاء الله يأتي تفصيله. هذا معنى التمتع.
نعم.
وهو التمتع اللي يسمونه التمتع أو التمتع الخاص. من التمتع وهو التمتع العام وهو ما يسمى القران، وهو ما يسمى القران، أن يأخذ عمرة وحجة في سفرة واحدة ولا يتحلل منهما، بأن يقول لبيك عمرة وحجة، لأن يقول لبيك عمرة وحجة، أو يقول
في التمتع شو يقول الشيخ؟
يقول لبيك عمرة فقط
بس.
أما ما يقول بعض الناس من لبيك عمرة متمتعا به للحج فهذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله أصحابه، وإنما اشتهر عند الفقهاء المتأخرين.
شائع هذا،
شائع جدا، لكن لو قال لا حرج، لكن السنة أن يقول لبيك عمرة فقط.
طيب، والقران فقط؟
أما القران، أما القران فإنه يأخذ عمرة وحجة في سفرة واحدة، فيكون طوافه بالبيت للحج والعمرة معا، وسعيه للحج والعمرة معا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعائشة حينما لم تستطع أن تأخذ عمرة فأمرها أن تدخل الحج على العمرة، قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئ عن حجك وعمرتك جميعا. وهذا يدل على أن القران ينوي بهما الحج والعمرة، ويكون طوافا واحدا للحج والعمرة وسعيا واحدا للحج والعمرة. وصفته أن يقول لبيك عمرة وحجة، أو يقول لبيك عمرة ثم يدخل عليه الحج قبل أن يطوف.
نعم.
أو يدخل عليه الحج قبل أن يطوف مثل ما حصل لعائشة، فيقول لبيك عمرة ثم يقول بعد ذلك لبيك حجة.
جميل.
هذا
القران.
هذا القران.
يبقى الإفراد.
يبقى الإفراد. الإفراد هو أن يقول لبيك حجة، لبيك حجة فقط. ويقصد بالإفراد أن يفرد الحج في سفرة واحدة فلا يدخل معها العمرة. وبعض الفقهاء يقول من الإفراد أن يفرد الحج حالة تلبية للميقات حتى إذا انتهى من المناسك أخذ عمرة من التنعيم أو عمرة من الحل كما صنعت عائشة. وهذا يقوله بعض الفقهاء كالحنابلة وغيرهم، والصحيح أن هذا ليس له شأن بالإفراد، بل إن الإفراد هو أن يقول لبيك حجا من الميقات، فإذا انتهى من المناسك فلا يلزم أن يأخذ عمرة، وإنما كان ذلك من طريقة عائشة رضي الله عنها. وإن كان هذا جائز لأنه لا يفعل أحد من الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين أمرا فيكون غير مشروع، بل هو جائز لكن الأفضل تركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع ذلك.
طيب الشيخ، أنت تقول الآن مبررات لأن التمتع هو أفضل.
نعم.
النسك في الحج.
نعم. نحن تحدثنا عن التمتع، لكن أفضل الأنساك هو ما اختار الله سبحانه وتعالى لنبيه، وهذا قليلا قد يصعب على الناس، وهو أن يسوق الهدي من الميقات، يعني يشتري هديا من الميقات ويدخله معه إلى الحج فيبقيه معه حتى إذا كان يوم العاشر النحر ينحره، أو يأمر أحدا أن يسوقه ويبقى على إحرامه فيكون مقارنا فيقول لبيك عمرة وحجا ويسوق الهدي كما صنع الله النبي صلى الله عليه وسلم والله لم يكن يختار النبي إلا ما هو الأفضل. لكن هذا يصعب فنقول للناس اليوم عليكم بالتمتع لأن تطوفوا وتسعوا وتقصروا وتقول لبيك عمرة ثم بعد ذلك بعد انتهاء العمرة كاملا تهلون بالحج ضحى يوم التروية. وإنما قلنا ضحى يوم التروية هذا على الأفضل ولو أخر إلى صبح يوم التاسع جاز. لكني أقول بالمناسبة إني لاحظت كثيرا من الحجاج إذا كان ضحى يوم التروية لا يلبون بالحج بدعوى أنهم ينتظرون وما علموا أن تأخيرهم في الدخول في النسك حرموا أنفسهم خيرا كثيرا. أولا حرموا أنفسهم حينما لم يصلوا الظهر في يوم التروية يوم الثامن وهم محرمون. ولا شك أن الإحرام أن أداء صلاة الظهر والإنسان محرم أعظم من صلاته للظهر قبل إحرامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. واحد. الثاني أن المحرم يوم ضحى يوم التروية يشرع له التلبية في حين أن الذي لم يدخل في النسك لا يشرع له التلبية. فلا يشرع التلبية لأهل الرياض ولا لأهل جدة ولا لأهل المغرب ولا لأهل مصر لأنهم لم يحرموا. صح. فالإحرام فالتلبية مقصودة بها الإحرام فمن أحرم لبى ومن لم يحرم يوم ضحى يوم التروية فإنه لم يكن دخل النسك. الأمر الثالث ربما يموت فإذا مات لم يكن قد لبى ليكون محرما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اغسلوه بماء وسدر يعني في المحرم الذي مات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فلو مات الإنسان وهو لم يحرم فيموت مثله مثل غيره لكن لو أحرم فمات فإنه يكون يأتي يوم القيامة وهو ملبي.
حرام الواحد يضيع دقيقة ولا ثانية في الحج. شيخنا تقرير ثاني من حلقتنا اليوم نبغى نتابع معك ومع المشاهدين ثم نعود لمواصلة حديثنا. نشاهد هذا التقرير تابعونا.
إمساك اللي هو التمتع.
إمساك الحج التمتع.
الأفضل بالنسبة أنا هعمل الحج مع العمرة بقى مقرن. ده بالنسبة للأفضلية بالنسبة لي يعني.
أفضل إمساك الحج اللي هو التمتع.
أهلا بكم مشاهدينا. شيخنا أكيد لك تعقيب على ما شاهدنا.
الإخوة كل واحد قد قال قولا معروفا عند العلماء فمذهب مالك والشافعي على أن الأفضل الإمساك هو الإفراد وهذا قد اختاره عمر رضي الله عنه. وقد ذكر ابن عمر أن عمر إنما اختار الإفراد لأجل ألا يكون البيت مهجورا لأن الناس في السابق كانوا إذا حجوا فطافوا وسعوا وقصروا يعني إذا جاءوا للحج يوم الحج فإذا أخذوا عمرة وحجه قد لا يأتون بعد في الأشهر الباقية ليحجوا. فكان عمر يأمرهم أن يأتوا في الإفراد فقط لأجل أن تتوق نفوسهم لأداء العمرة. فكانوا إذا أخذوا حجه فقط فربما جاءوا بعد 5 أشهر أو 4 أشهر ليأدوا العمرة لكنهم إذا جاءوا في سفرة واحد فأدوا العمرة وأدوا الحج قد يزهدون في الذهاب خاصة لمشقتها. فكان عمر رضي الله عنه يأمر بالإفراد لأجل أن يحج الناس. ولهذا قال ابن عمر لم يكن عمر يقصد الذي تقصدون ولكنه أراد ألا يكون البيت مهجورا. هذا أراد عمر. وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن القران أفضل. والقول الثالث هو اختيار الإمام أحمد رحمه الله وهو الراجح والله أعلم أن التمتع أفضل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا ما أمركم به فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما فعلتم. وهذا يدل على أن التمتع أفضل الأنساك والله لم يكن ليختار لنبيه إلا ما هو الأفضل. وقد قال ابن عمر كما في الصحيحين تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. وهذا يدل على أن الأفضل أن الإنسان يلبي بعمرة حتى إذا انتهى منها لبى بالحج وهذا أفضل الأنساك والله أعلم.
اللهم. شيخنا قبل ما أختم حلقة معك اليوم أنا بتكلم عن حج الصغار. هذا موضوع تفاصيله كثيرة وشائك عند الناس. صحيح. عن معانيه صحته وأنت أشرت لها في حلقة من الحلقات السابقة على الأقل عن قبول حج. صحيح. لكن تفاصيل هذا الأمر من جهة فقهية شيخنا.
الصبي قسمان. صبي يعقل يعني يدرك يسمع الخطاب ويرد الجواب وهو من كان عمره 6 سنوات فأكثر فهذا هو الذي يلبي. يأمره وليه أن يلبي ويمنعه مثل ما يمنع البالغ، فإن كانت امرأة يمنعها مثل ما تمنع البالغة، وإن كان ذكرا يمنع مثل ما يمنع منه البالغ الذكر. هذا من حيث التلبية. أما الذي دون السادسة وهو من لا يفهم الخطاب، يعني الذي ليس عنده تمييز، فإن وليه يلبي عنه. فإذا كنت لي ولد صغير وأقول لبيك عمرة عن ولدي، أو لبيك عمرة وحجا عن ولدي، أو لبيك حجا عن ولدي. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه حج بابنه محمد حينما ولدته أمه أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه حينما ولدت بالشجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم متجه إلى مكة، فأخذه أبو بكر رضي الله عنه وحج به وطاف به وهو ماسكه بيده. وهذا يدل على أن أبا بكر هو الذي قال لبيك حجا عن ابني، وهذا يدل على أن الولي يدخل الحج عن الولد إذا كان لم يميز. هذا من حيث التلبية. نعم. الأمر الثاني، يؤمر المميز مثل ما يؤمر به الكبير. الأمر الثالث، أن الصبي يفعل مثل ما يفعله الكبير، يفعل
في كامل التفاصيل،
إلا ما لا يستطيعه، ومن ما لا يستطيع الرمي، فإن الرمي يرمي عنه وليه. وكيف يرمي عنه وليه؟ الأفضل أن يرمي وليه ابتداء ثم يرمي عن موكله اللي هو الصبي.
والهدي يا شيخ،
والهدي إذا كان قد لبى متمتعا أو قارنا، فإن التمتع والقران يجب فيه الهدي شكرا لله سبحانه وتعالى،
حتى
كما هو مذهب عامة العلم، كحتى الصبي، حتى الصبي. لكن العلماء اختلفوا، الصبي المميز إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام، مثل قلم أظفاره، مثل قطع
أو تعطر،
هل يلزمه الفدية؟ جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون يلزم وليه الفدية، والذي يظهر لي والله أعلم هو مذهب أبي حنيفة على أن وليه يأمره ألا يفعل، لكن إن فعل فإنه لا يلزمه شيء، لأن الفدية إنما هي كفارة للذنب، والصبي لا ذنب له، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو لجنة إسلامية في توعية الحج، وأيضا الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام. شكرا لك شيخنا،
حياكم الله شيخ.
وشكرا موصول لكم أنتم متابعي برنامج مناسك. في حلقتنا القادمة سنتحدث عن الإحرام ومحظوراته، لا نلقاكم في الحلقة القادمة. تقبلوا تحيات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وفريق وطاقم البرنامج، هذا محمد الحسن، يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب